باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت.
قال رحمه الله تعالى: باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت، يعني هل يجوز ذلك أو لا يجوز. من المتفق عليه أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. فإذا صلى الإنسان وهو يشك هل دخل الوقت أو لم يدخل، فمعنى ذلك أن صلاته غير صحيحة، لا بد من تيقنه من دخول الوقت. وإنما ينبغي له أن يصلي في أول الوقت كما جاءت الأحاديث في ذلك. وأما الحديث الذي سيذكره المؤلف فليس دليلا على جواز الصلاة والإنسان يشك في الوقت، كما يأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن المسحاج بن موسى قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل.
هذا هو الحديث الذي قد قال بعض من قال إنه يدل على جواز الصلاة عند غلبة الظن بدخول الوقت، لأن أنس رضي الله عنه يقول في هذا الحديث: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى ثم ارتحل. هذا في السفر، وقد قيد ذلك في السفر، ولكن هذا ليس فيه دليل كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ويعلم وقت الصلاة باليقين وليس كغيره، ففعله صلاته لا تكون إلا في الوقت. وقد حدد صلى الله عليه وسلم الأوقات بفعله، لما فرضت عليه الصلاة صلى في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. الله جل وعلا أخبر أن الصلاة مؤقتة على المؤمنين، وأنه لا يجوز أداء هذه العبادة في غير وقتها، وأن من الموبقات أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى يخرج وقتها، وكذلك أداؤها قبل وقتها لا يجوز، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، بل هذا من شروط الصلاة. فبهذا يتبين أنه لا بد من دخول الوقت عند أداء الصلاة، ويكون ذلك بيقين. وأما قول أنس: قلنا زالت أو لم تزل، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه يصلي الصلاة في أول وقتها، وقد جاء الحظ على ذلك، وأن من أفضل الأعمال الصلاة في أول الوقت، ولم يستثنى من ذلك إلا صلاة الظهر إذا اشتد الحر، فإنه يسن أن تؤخر إلى أن تذهب شدة الحر، وكذلك صلاة العشاء إذا لم يشق على المأمومين، إذا لم يشق على الناس، فإن الأفضل أن تصلى في ثلث الليل الأول، وأما ما عدا ذلك فالصلاة في وقتها في أول وقتها قد اتفق عليه، وقد نصت الأحاديث على ذلك كما مضى. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائذي رجل من بني ضبة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار.
يعني عادته صلوات الله وسلامه عليه إذا كان في السفر ونزل منزلا للراحة إنه ما يرتحل إلا بعد الزوال، ثم يصلي صلاة الظهر قبل الارتحال، لأنه إذا سار لا يشتغل بالصلاة ولا ينزل لها إلا عندما يأتي وقت الأخرى، ولأن هذا أرفق به وأرفق بمن معه، وهذا غالبا إلا قد يأتي كما سيأتينا في الأحاديث الآتية ما يخالف هذا. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين.
يعني هل يجوز الجمع بين الصلاتين أو لا يجوز؟ والصلاتين اللتين يجمع بينهما هما صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء فقط، أما صلاة الفجر فلا يجوز أن تجمع مع غيرها على كل حال، لا لعذر، والجمع ما يكون إلا لعذر، يقصد عذر السفر ولا عذر المطر ولا عذر المرض، إنما تصلى في وقتها لأن وقتها لا يتصل بوقت غيرها من الصلوات. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.
هذا الحديث روي في سفره لغزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، وهي كانت سنة 9 في رجب، وهي التي سميت غزوة العسرة، وهي التي ظهر فيها نفاق المنافقين، ذلك لأنها في وقت حر شديد وفي وقت ضيق وشدة، فكثر اعتذار المنافقين. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض العلماء، منهم من تكلم في سنده ومنهم من تكلم في متنه وأنه مضطرب كما سيشير المؤلف إلى ذلك، ولكنه يدل صراحة على جواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمسافر، ولا سيما وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة يعمل به. والعلماء اختلفوا في هذا على قولين، أحدهما قول جمهور العلماء أن هذا جائز، وأن الأمر موكول إلى الإنسان من ناحية التقديم والتأخير، فأيهما أرفق به يعمل كما يشير إليه هذا الحديث. فإذا كان تقديم صلاة العصر وجمعها مع الظهر أرفق به فعل ذلك، وإذا كان العكس أرفق وأهون عليه فعل ذلك، وكذلك صلاة المغرب والعشاء أيهما أسهل عليه وأرفق به فعله، وإن فعل هذا مرة وهذا مرة فإنه جائز، لأن الجمع شرع لأجل التخفيف ولأجل التسهيل، فهو يفعل ما هو أخف عليه. هذا هو قول جمهور العلماء مستدلين بهذا الحديث. ذهب طوائف من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا الجمع الصوري، وإنما الجمع جاء وثبت في عرفات بين الظهر والعصر وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء فقط، أما ما عدا هذا فكل ما ورد يحمل على الجمع الصوري. والجمع الصوري فهو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وفيصليها ثم يصلي التي تليها في أول وقتها، مثلا يؤخر الظهر إلى آخر وقت الظهر، فإذا فرغ منها قد دخل وقت العصر صلاها. قالوا يدل على هذا ما قاله ابن عمر وما قاله عبد الله بن مسعود، فإن ابن مسعود أقسم بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة لغير وقتها إلا صلاة واحدة مغرب والعشاء يعني في مزدلفة، وكذلك العصر قدمها مع الظهر في عرفة. وابن عمر كذلك روي عنه أنه كان يجمع الجمع الصوري ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شغل فعل ذلك، وقد جاء ذلك مصرحا به عن عبد الله بن عمر لما كما سيأتي. ومنهم من رد هذا وقال إن هذا صعب ولا يدركه كثير من الناس فيكون فيه حرج ولا يكون مناسبا، لأن الجمع جاء لإزالة الحرج، جاء للتخفيف، وهذا فيه شيء من الحرج الذي هو الجمع الصوري. والصواب هو القول الأول، قول الجمهور أن الجمع جائز إذا جد السير بالإنسان إذا كان يسير. ومن العلماء من قال إذا كان مسافرا جاز له الجمع وليس الجد في السير، ولكن من التفريط الذي يفعله كثير من الناس كونه يكون مقيما، إن كان مسافرا يسافر ثم يقيم في البلد أو يقيم في منزل ما ويجلس، يجلسون الناس يتحادثون يشربون قهوة وغيرها، وإذا جاء وقت الصلاة أخروه إلى الصلاة الأخرى أو قدموا الصلاة التي تلي هذه إليها وصلوها جمعا وهم جالسون ليس لهم شغل إلا الحديث، فهذا تفريط الحقيقة. مثل هؤلاء كانوا مسافرين ومقيمين، فالذي ينبغي لهم أن يصلوا الصلاة في وقتها. وأما القصر فالقصر سنة كما سبق، ولكن الجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة ما تفعل عند عدم الحاجة. أما السنة التي هي قصر الصلاة قصر الرباعية فهذا ينبغي أن يحافظ عليه ويفعله الإنسان سواء كان سائرا أو كان نازلا إذا كان مسافر. أما الجمع رخصة ولا يكون إلا للحاجة، فإذا كان الإنسان محتاج إليه فعله، أما إذا كان نازلا فلا ينبغي له ذلك، فإن هذا في الحقيقة قد قال كثير بعض العلماء إن الصلاة في ذلك باطلة لا تصح، وينبغي الإنسان أن يحتاط لأمر دينه وأن لا تكون صلاته عنده أمرها سهل من أسهل الأمور عليه، بل ليجعلها من الاهتمام بمكان يهتم بها ويحتاط لها.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما.
هذا هو الجمع الصوري، ومعنى استصرخ على صفية يعني جاءه الصريخ، وصفية هي زوجته، صفية الثقفية، كانت في المدينة وكان في مكة، فكتبت له أنها في آخر يوم من حياتها وفي أول يوم من آخرتها فليدركها، يعني كانت مريضة. فلما جاءه ذلك عجل بالسفر، فصار يجمع بين الصلاتين جمعا صوريا كما وضح ذلك سالم، إنه يقول أخر المغرب حتى بدت النجوم وكاد الشفق يغيب فنزل فصلى المغرب، ثم لما غاب الشفق صلى العشاء الآخرة. فهذا هو الجمع الصوري، يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة التي تليها في أول وقتها، وأول وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر الذي هو ضوء الشمس الأحمر، وآخر صلاة المغرب هو غيبوبة الشفق إلى غيبوبة الشفق، هذا كله وقت من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق الأحمر وقت لصلاة المغرب، ثم يبدأ وقت صلاة العشاء. وكذلك صلاة الظهر كان يفعل هذا، يؤخر صلاة الظهر إلى أن يكون ظل الشيء مثله، ثم ينزل فيصلي الظهر ويصلي العصر. وهذا هو الذي قاله الإمام أبو حنيفة في الجمع مطلقا، يجمع حتى للمريض، إذا كان الإنسان مريضا فإنه يجمع بهذه الصورة. والصواب مثل ما سبق أن الجمع في السفر جائز، لأن الحديث حديث معاذ صحيح تقوم به الحجة، فإذا صح الحديث فإنه يكفي الاعتماد عليه دلالة به. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هاشم بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث.
يشير بهذين الحديثين إلى رد قول الذين قالوا إن المقصود بالجمع هو الجمع الصوري، لما ذكر فعل ابن عمر وهو ظاهر في أنه جمع صوري أعاد حديث معاذ صريحا بأنه يصلي العصر مع الظهر عندما تزيغ الشمس، يعني تميل إلى جهة الغرب، وهذا هو أول وقت صلاة الظهر، معنى ذلك أنه صلى العصر في أول وقت صلاة الظهر جمعا مع الظهر، يصلي الظهر أولا ثم يقيم المؤذن بعدما يفرغ من صلاة الظهر ويصلي العصر، وهكذا الجمع ما يكون بينهما فاصل كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقدر الإقامة أو إذا كان يحتاج إلى وضوء وما أشبه ذلك. وكذلك المغرب مع العشاء، ذكر صراحة بأنه إذا غربت الشمس وهو نازل صلى المغرب ثم صلى معها العشاء، أما إذا كان غروب الشمس في حالة سيره فإنه يؤخرها إلى وقت نزوله فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء ويؤذن للصلاتين أذانا واحدة كما مضى حديث السابق.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين.
هذا يشير به إلى أنه إنه دليل الذين قالوا بعدم الجمع، فأشار إلى ضعفه أنه ضعيف، لأن الذين قالوا إنه لا يجوز الجمع هذا من أدلته. وابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقد عرف بشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعه له وحرصه على الاقتداء به كثيرا، فقالوا لا يمكن أن تخفى عليه صلاته في غزوة تبوك، فإنه لا بد أنه كان يصلي معه، فكيف يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين صلاتين في السفر، صلاة المغرب والعشاء في السفر، وقد طال سفره إلى تبوك، وابن عمر معه. يشير أبو داود إلى أن هذا ضعيف، وإنما الصواب أن هذا موقوف على ابن عمر، يعني أن الراوي عن ابن عمر قال ما رأيت عبد الله بن عمر جمع بين صلاتين في السفر إلا في تلك السفرة التي استصرخ فيها على صفية زوجته لما كانت مريضة، فجاءه الخبر فسار من مكة مسرعا، فصار سيره بين مكة والمدينة 3 أيام حتى يدرك زوجته. قل إنه ما رآه فعل ذلك إلا في تلك السفرة، وهذا لا يقدح في دليل الجمهور الحديث. إذا كان فعل ابن عمر فالصواب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، ثم هذا لا ينافي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيه نفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين، وإنما هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو يدلنا على أن الجمع رخصة، والرخص ما يلزم الأخذ بها، إذا كان هناك رخصة الإنسان ليس ملزما بأن يأخذ بها، إذا صلى الأوقات الصلاة في وقتها فهو أفضل بالاتفاق، اتفاق العلماء إذا صلى الصلاة في وقتها فهو أفضل، وأما إذا جمعها فالجمع رخصة، والرخصة توسعة من الله جل وعلا، على العبد أن يقبلها. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك.
بهذا يشير إلى اضطراب الحديث أن الحديث مضطرب ولكن الحديث ثابت. الحديث رواه مسلم ورواه البيهقي ورواه غيرهما بسند صحيح، وقد تأوله الإمام مالك وغيره بأن هذا من أجل المطر، ولكن قد جاء في رواية نفي ذلك عن ابن عباس، رواية عن ابن عباس أنه قال من غير خوف ولا مطر، وفي هذه من غير خوف ولا سفر. وهذا يقول العلماء إنه من الأحاديث المتروكة التي لم يعمل بها أحد. إذا كان جمع في البلد بدون ما علة فإن لا أحد يقول بهذا، لا خوف ولا مطر ولا مرض ولا سفر. والإمام أبو داود أشار إلى أن هذا مضطرب لأنه مرة ذكر أنه في المدينة ومرة قال إنه في السفر، وفي السفر لا إشكال فيه، ولكن إذا كان في المدينة ففيه الإشكال، لأن الصلاة كما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا محددا في أوقاتها المؤقتة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، بل الله جل وعلا أمر المسلمين إذا كانوا في حالة الخوف والقتال مخالطة العدو بالقتال أنهم يصلون الصلاة لوقتها ولا يؤخرونها. فإذا كان لا يعذر في هذه الحالة بتأخير الصلاة فكيف يعذر وهو مقيم؟ ومن العلماء من قال هذا منسوخ، هذا الحديث منسوخ، انها يجوز ان يكون هذا في اول الامر او انه شغل منهم من تأوله على ذلك انه شغل صلى الله عليه وسلم بامر من امور المسلمين فاخر الصلاة الى اخر وقتها ثم صلى الصلاة التي تليها في اول وقتها. واستدلوا على صحة هذا التأويل بفعل عبد الله بن عباس لما كان أميرا على البصرة، فإنه مرة قام يخطب حتى بعد العصر حتى غربت الشمس، ثم استمر في خطبته حتى بدت النجوم، فجاء رجل لا يفتر وهو يقول له الصلاة الصلاة، فقال له ابن عباس أأنت تعلمني وقت الصلاة لأم لك؟ قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كفعل هذا، فصلى الصلاة صلاة المغرب في آخر وقتها ثم صلى العشاء في أول وقتها واستمر في كلامه وتعليمه وخطبته. قالوا هذا يدلنا على أن ما رواه ابن عباس في هذه الصورة جمع صوري، قالوا هذا يتعين لأن الجمع غير عذر لا يجوز، الجمع بين الصلاتين من غير عذر لا يجوز بالاتفاق. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته،
يعني ألا يصيبهم الحرج وهذا مثل ما سبق تؤول بما ذكرنا بأنه شغل فجمع بين هذه الصلوات جمعا صوريا، وقد جاء أنه صلى 8 و7 وقوله من غير سفر ولا مطر أو من غير خوف ولا مطر لا ينافي أنه شغل في ذلك، يعني أنه لوفود وفدوا يعلمهم الإسلام وأحكامه ما أشبه ذلك. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الوفود يهتم لهم، يقوم تعليمهم وقضاء حوائجهم حتى ينتهي من ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر قال الصلاة، قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده.
يشير بهذا إلى تأويل الحديث السابق أنه يتعين تأويله بما فعله عبد الله بن عمر، لأن فعله هذا كان في المدينة، وفعل عبد الله بن عمر في مسيره كما سبق إلى إدراك زوجته. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. قال أبو داود ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 و7 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يقل سليمان ومسدد بنا. قال أبو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر.
نعم. هذا هو الحديث السابق. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسر،
يعني أنه أخر المغرب إلى وقت العشاء، وهذا لما خرج من مكة يقول غربت الشمس له في مكة فجمع بين المغرب والعشاء بسرف، وبين مكة وسرف أكثر من مرحلة للمحملات، ولكنه وصلها قبل آخر الليل فجمع بينهما. والحديث ضعيف، إنه إذا كان حديثا ضعيفا فإن الحجة لا تقوم به. نعم.
قال حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما 10 أميال، يعني بين مكة وسرف. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب إليه قال حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة، فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه، يقول يجمع بينهما بعد ليل. قال أبو داود رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق.
هذا هو الحديث السابق، القصة واحدة، وهو سار في مسيره من مكة إلى المدينة لما جاء وخبر زوجته، والقصة واحدة، وقد تقدم بيان ذلك أنه صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق وصلى العشاء بعدما غاب الشفق في آخر صلاة في آخر وقت هذه وأول وقت التي تليها. وهذا كرره لأن فيه بعضها مبهم وبعضها مبين موضح ومبين. نعم.
قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة.
مع ذلك السند ضعيف، ولكن هذا يحمل على ما جاء في حديث معاذ في غزوة تبوك، فإنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك إلا في تلك الغزوة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر فليصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده.
وقوله كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وصلى أخر الظهر إلى العصر، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم العصر، يدلنا على أن الإنسان لو كان مقيم نازل أنه لا يفعل ذلك، وإنما يصلي الصلاة في وقتها، وإنما يفعل هذا إذا كان سائرا مشغولا بالسير، وسواء كان سيره على رواحل أو على سيارة أو في طائرة أو في باخرة أو غير ذلك، الحكم واحد لا يتغير. إن كان بالإمكان أن يصلي الإنسان في الصلاة في وقتها بطمأنينة وهو سائر، كان في سفينة أو في طائرة، فهذا أفضل بالاتفاق. وإذا أخرها إلى وقت الأخرى أو قدم هذه إلى وقت التي تليها فلا بأس. نعم.
باب قصر قراءة الصلاة في السفر.
يعني أن قصر الصلاة في السفر ليس خاصا بالركعات، يعني بالعدد، ليس خاصا بعدد الركعات، وإنما هو حتى في القراءة إنها تقصر، تقصر، لأن التخفيف يشمل هذا كله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
قرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، هذا يدل على أنه يقرأ بقصار المغرب، بقصار المفصل في صلاة السفر، وقد جاء أنه قرأ أيضا في صلاة الفجر بالمعوذتين في صلاة الفجر، هذا يدل أيضا على أنه يقصر القراءة. نعم.
باب التطوع في السفر.
تطوع في السفر التطوع المطلق، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث ثابتة وروايات متعددة، والتطوع المطلق هو الذي لا يتقيد بأنه بعد الصلوات المكتوبات، وإنما هو في الليل والنهار، وكان يصلي على راحلته صلوات الله وسلامه عليه أينما اتجهت به. أما المقيد الذي يفعل بعد المكتوبات فهذا ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة أربعة، يعني ما يدل على أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فيسن للمسافر أن يصلي صلاة مطلقة تطوع، سواء على حسب حاله، سواء كان مستقبلا الكعبة أو غير مستقبل لها، إلا أنه إذا كان يمكنه الاستقبال استقباله فإنه يتعين عليه ذلك، يمكنه بلا ضرر وبلا مشقة يتعين عليه ذلك، مثل إذا كان في طائرة ويمكن أن يستقبل القبلة فعليه استقبالها، وسواء صلى واقفا أو جالسا، لأن التطوع المتطوع أمير نفسه، إذا صلى جالسا جاز بدون أن يكون، ولو لم يكن له، ولو كان قادرا على القيام. أما الفريضة فلا بد أن يصليها إلى القبلة قائما إذا أمكنه، وهو على آلته التي يسير عليها فعل ذلك، وإلا لا بد من النزول. هذا هو التي تدل عليه النصوص التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر.
قبل الظهر، يعني أن هذا بالصلاة المقيدة صلاة الظهر، وكذلك جاء في صلاة الفجر أنه ما تركها، يعني الركعتين قبل الفجر ما قال هذا صلاة من نام عن صلاة فوقتها إذا استيقظ، أقم الصلاة لذكري، وكذلك الناسي إذا نسي صلاة فإنه يصليها إذا ذكرها وهو وقتها. المقصود أنه كان يحافظ على ركعتي الفجر صلوات الله وسلامه عليه، وهل هذا ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها ولو كان مسافرا؟ أما في الحضر فالأمر في ذلك آكد، وإذا قدر أن صلاة الفجر يعني تبادره إقامة الصلاة قبل أن يركع الركعتين، يجوز له كما تقدم أن يركعهما بعد الصلاة أو يؤخرهما إلى طلوع الشمس. أما أن يصليهما والإمام قد دخل في الصلاة فهذه صلاة باطلة ولا تجزي، وقد خالف بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الصلاة تكون باطلة. نعم.
قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق قال: فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا الحديث ثابت عن ابن عمر، وقد صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على الصلاة المكتوبة، فدل على أن الصلوات النوافل التي تؤدى بعد الصلاة، يعني الصلوات التي تكون متعلقة بالصلوات، قد وردت في حديث عبد الله بن عمر أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، يعني يكون هذا في الحضر فقط، أما في السفر فما كان يصنعه، وإنما مثل ما سبق كان يصلي ركعتي الفجر فقط، كان يحافظ عليهما ويأمر بهما بالمحافظة عليهما. وأما ما عدا ذلك من الصلوات التي تقيد بأنها قبل النافلة قبل الفريضة أو بعد الفريضة فإنها لا تصلى في السفر، والصلوات التطوع المطلق مستحب للمسافر أن يصلي ويكثر من الصلاة سواء كان مقيما أو سائرا، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، والأمر مثل ما قال عبد الله بن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو الأسوة التي يجب أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
باب التطوع على الراحلة والوتر،
يعني كونه يتطوع على الراحلة وكونه يصلي الوتر فإنه جائز، وهذا يدلنا على أن الوتر ليس فريضة، والوتر هو أن يصلي إما ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو إحدى عشر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا، وكان يحافظ عليه ويأمر بالمحافظة عليه حتى في السفر. الوتر لا ينبغي التهاون والتساهل بتركه، لأنها جاءت الأحاديث مؤكدة بالأمر به، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ويأمر بالمحافظة به، محافظة عليه.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها.
يسبح معنى يسبح، يصلي صلاة التطوع، وقوله أين اتجه إلى أي جهة اتجهت، يعني أنه لا يشترط استقبال القبلة، يعني وإنما يصلي على الوجه الذي سار إليه، وهذا في التطوع، وهو دليل على جواز الصلاة إلى غير القبلة في صلاة التطوع إذا كان الإنسان سائرا وهو لا يستطيع استقبال القبلة أو يشق عليه، أنه يجوز أن يصلي ولو إلى أي جهة، الشرق أو الجنوب أو الشمال أو أي جهة، هذا في السفر خاصة. أما المكتوبة فلا بد من استقبال القبلة والنزول له، ويدلنا هذا أيضا وقوله ويوتر عليها على الراحلة أن الوتر ليس فرض، إنما هو سنة، هو سنة مؤكدة. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج قال حدثني الجارود بن أبي سبرة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه.
هذا أيضا من ما ينبغي أن يفعله المسافر، يعني يفتتح الصلاة إلى القبلة ثم يسير للجهة التي يسير إليها ويستمر على ذلك إذا أمكنه ذلك، ولو مثلا وقف قليلا أو اتجه وهو على راحلته ثم عاد إلى الوجهة التي يستقبلها بعد دخوله في الصلاة. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
في هذا دليل على أن الحمار جواز الصلاة عليه وأنه ليس نجس وأنه يصلي إلى غير القبلة، فإن الاتجاه إلى خيبر يكون مستدبرا القبلة، وكانت عادة العادة التي يعني ركوبه صلى الله عليه وسلم كان وجهه إلى وجه الدابة، ما كان يكون وجهه إلى جنبها كما كان يفعله بعض الناس، استقباله وجهه يكون إلى جهة سيره، فهو مثل ما سبق دليل على جواز صلاة التطوع إلى غير القبلة إذا كان مسافرا، وسواء كان السفر سفر طويل أو قصير لا فرق بين هذا وهذا. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع.
يعني أنه إذا صلى على الراحلة فإنه يومي بسجوده وبركوعه وسجوده، ولكن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يلزم أن يسجد على شيء بل يكفي ذلك. وكذلك إذا كان الإنسان مريض مثل ما سبق أو لا يستطيع أن يسجد على الأرض ينبغي له أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم.